السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم لنعطر مجلسنا بذكر إمام الزمان وشامة الشام وإمام المحدثين في هذا الزمان الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ونستأنف ما كنا ابتدأناه مع فضيلة الشيخ أبي الحارث علي الحلبي حفظه الله، وهو من أقرب المقربين للشيخ رحمه الله وأعرف الناس به وبأحواله العلمية وبأحواله الخلقية حتى وبأحواله الأسرية رحمه الله، وبارك في الشيخ وجعله خير خلف لخير سلف وجمعنا جميعا على الهدى المستقيم. كنا تناولنا في لقائنا السابق عدة قضايا من القضايا الهامة التي أثيرت حول الشيخ، وظهر منهجه وبان طريقه الذي لا خفاء فيه ولا التواء فيه، فهو طريق السلف، طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذي ما زال يردده رحمه الله تعالى. من المسائل التي يعني وعدنا أن نتكلم فيها شيئا ما مسألة صبر الشيخ رحمه الله تعالى على الطلب والتحصيل والدعوة والتدريس والتأليف والكتابة. فنستمع لفضيلة الشيخ أبي الحارث ليذكر لنا من خبرته واطلاعه على حال الشيخ مدى صبر الشيخ في الطلب والتحصيل والنشر والتدريس والتعليم.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فلو فتحنا هذا الباب لا رأينا الشيء الكثير. نعم. والكم الوفير.
الله المستعان.
لكن أنا أذكر أشياء يسيرة يعني قليلها ينبئ عن كثيرها.
نعم.
أما أول ذلك أن الشيخ الألباني لما أعطي مفاتيح المكتبة الظاهرية، وقد ذكرنا ذلك في الحلقة الأولى أو الثانية.
نعم.
لكن نذكره بهذه المناسبة. كان يفتتح المكتبة قبل الموظفين ويغلقها بعد الموظفين.
الله.
وكان يجتمع على مكتبته من عشرات المجلدات المطبوعة والمخطوطة والقديمة والحديثة ما لا يكاد يجتمع على يعني مكاتب كثير من الباحثين في تلك المكتبة. فلولا صبره وجلده ما مكن هذا التمكين ولا قضى هذا الوقت الكبير في هذا. لكن من الناحية العملية أنا أذكر قصة شخصية وقعت لي معه رحمه الله، ورأيت فيها من جلده الشيء العظيم. أثناء حرب الخليج الأولى في قضية الكويت، أخرج بعض الخطباء حديثا من كتاب كنز العمال فيه ذكر بعض الألفاظ المستغربة، وصار يطبعه على أوراق ومنشورات ويفعل عليه الخطب وما أشبه. فسئل الشيخ الألباني عن الحديث، فإذا بكنز العمال يعزو الحديث لابن عساكر، وتاريخ ابن عساكر يومئذ مخطوط في نحو 15 مجلدا أو أكثر، كل مجلد 1000 صفحة. فالشيخ الألباني بدأ يبحث ورقة ورقة ويقرأ ورقة ورقة، وأنا أتصل به
بحثاً
يوميا
عن هذا الحديث.
بحثا عن هذا الحديث،
يعني قشة في صحراء.
أيوة. فأنا أتصل به يوميا، يا شيخنا، وأحيانا أزوره، يا شيخنا هل وجدت الحديث؟ لم أجده. أبحث، هل وجدت الحديث؟ لم أجده. في اليوم الخامس زرته.
نعم.
فقلت له يا شيخنا هل وجدت الحديث؟ فقال لي كلمة لا تزال كما يقال لا يزال صداها في أذني.
اللهم.
قال لا وجدته ولا نامت أعين الجهلاء.
اللهم.
بعد 5 أيام من البحث والتحصيل والجد والتنقيب، ثم أودعه سلسلة الأحاديث ضعيفة مبينا أن سنده ضعيف وأن متنه موقوف، بينما ذاك اعتبره صحيحا ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن تصحيفات وتحريفات وقعت في نسخة كنز العمال. شيخ الألباني أحيانا كان وهو يبحث عن مسألة أو عن راو كان يجلس ساعات طويلة، وكان في المكتبة الظاهرية أحيانا يضع السلم ويبحث عن الحديث في كتاب على رأس السلم فيقف على رأس السلم ساعتين أو ثلاث ساعات وينسى نفسه وهو يقلب ويستفيد ويبحث ويجتهد في ذلك كله. أنا أقول حقيقة هذا باب كبير، لكن الوقت يعني قد لا يسعفنا للتطويل في هذا، ويبدو أن عند فضيلتك قضايا أخرى قد لا تكون أقل أهمية من هذا، فنهتبل الوقت أكثر وأكثر. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. نعم، هذه هي أخلاق الأنبياء وطريق العلماء، الصبر في التحصيل والصبر في الدعوة النشر لما حصل من علم. فننتقل إلى قضية أخرى، وهي من القضايا الهامة التي لها تعلق بهذا الصبر، وهي رحلات الشيخ وانتقالاته في الطلب والدعوة ونشر ما هو عليه من منهج صحيح، رحلات الدعوية إلى بلدان متعددة.
نعم. الشيخ الألباني في الحقيقة كانت له رحلات كثيرة إلى بعض البلاد حتى الأوروبية، وهذا قد لا يعرفه الكثيرون. الشيخ الألباني سافر إلى ألمانيا، سافر إلى بريطانيا، سافر إلى إسبانيا للدعوة إلى الله ولتعليم الناس دين الله ولهدايتهم وإرشادهم، وسافر إلى بلاد إسلامية شتى، سافر الحج والعمرة عشرات المرات، وفي كل مرة كان يلتقي العلماء وطلاب العلم. وأنا أذكر جيدا آخر حجة حجها الشيخ الألباني سنة 1410، كنت والحمد لله معه، والله كان يجلس بعد الفجر ساعتين، وبعد في منى، في أيام منى، وبعد الظهر ساعة، وبعد العصر ساعة، حتى في اليوم الأخير للحج بح صوته وودعناه بالإشارة، والشيخ الألباني يشير إلينا بالإشارة وهو يعني صابر على تعليم الناس في هذه الرحلات المباركة. سافر الشيخ الألباني إلى دولة الإمارات، إلى الكويت، سافر إلى لبنان، سافر إلى بلاد كثيرة في الدعوة إلى الله. هذه السفرات الخارجية. أما السفرات الداخلية فلما كان في دمشق كان له سفرات خاصة إلى اللاذقية وإلى حلب وإلى حمص وإلى حماة، وهي ممنهجة ومرتبة يعني بشكل دوري. وفي عمان كذلك كان كثيرا ما يذهب،
استقر في عمان،
استقر في عمان في آخر عمره، ومات ودفن فيها كما قد يأتي معنا الآن. فالشيخ الألباني أيضا كان كثيرا ما يذهب إلى إربد، وهي على بعد 70 كيلومتر عن عمان، كان يذهب إلى العقبة على بعد نحو 400 كيلو، وكان يذهب إلى الزرقاء وهي أقرب المدن، كثيرا كان يأتي إلى الزرقاء الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني يعني موضوع الدعوة والدعاء والحركة في سبيل الله شيء كان جزءا لا يتجزأ من طريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
رحمه الله. نعم. وأنا أذكر كأني سمعت مرة شريط من أشرطة الشيخ يذكر رحلة له وهو في أوروبا، راكب قطارا فرأى قسيسا.
نعم، هذا صحيح.
هذه الرحلة كانت في أوروبا،
في أظنها في بريطانيا.
أي نعم،
هذه الرحلة كانت في بريطانيا، وبدأ مناقشة القسيس. نعم. وقصة يذكرها الشيخ الألباني. نعم. يعني في كتبه. نعم. في عفوا في أشرطته،
أشرطته. نعم، رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى كان شعلة نشاط وجد واجتهاد وحركة وانتقال لنشر ما هو عليه من منهج، وهذه طريقة الأنبياء، تلقي الوحي ثم الدعوة إليه، وهذه مهمة الأنبياء، الرسالة، يحمل الرسالة ويبلغها.
نعم.
فالشيخ رحمه الله تعالى كان على هذه الطريقة التي هي طريق الأنبياء، وكان كثيرا ما يردد جملة هي انطلاقه في الدعوة، وهي قاعدته في الدعوة، وهي القاعدة الإسلامية التي جددها وأظهرها ونشرها، وهي منهجه وطريقته في الدعوة الذي ينبني على التصفية والتربية.
نعم،
نريد إيضاحا لهذه القاعدة التي طالما كررها الشيخ رحمه الله تعالى.
الشيخ الألباني له محاضرة كانت من أوائل محاضراته في عمان، ألقاها في المعهد الشرعي، وحضرها جماعة كبيرة من الدكاترة والوزراء والأساتذة الفضلاء وطلبة العلم، وذلك قبل استقراره في الأردن. لكن كان يأتي إلى الأردن أيضا سنته لزيارة ابنته وهي متزوجة في الأردن، صلى الله أن يحفظها وذريتها وأن يرحم زوجها. أقول فهذه المحاضرة كانت شيئا غريبا على الناس.
نعم.
لأنها بيان لمنهجيته في العلم والعمل.
نعم.
يعني كلمة التصفية والتربية إذا استطعت أن تترجمها إلى شيء آخر فهي العلم الصحيح والعمل بهذا العلم. لذلك شيخ الألباني أقام كثيرا من محاضراته على العلم النافع والعمل الصالح، أو قل التصفية والتربية. وماذا يقصد الشيخ بالتصفية والتربية على وجه السرعة؟ التصفية هي تصفية العلوم الإسلامية مما علق بها مما ليس منها، بدءا في الحديث، مرورا بالفقه والتفسير والتاريخ إلى غير ذلك،
حتى اللغة،
حتى اللغة طبعا دخل اللغة أشياء ليست منها. ثم التربية على هذا الإسلام المصفى أو على هذا المنهج المصفى. طبعا بعض الناس ماذا يظن؟ يظن أن التصفية مرحلة ثم تأتي مرحلة التربية، هذا غير صحيح، هما متلازمان. تصفي الشيء ثم تعمل به وتتربى عليه. وهذا هو عملية التكامل في الدعوة إلى الله وفي العلم النافع والعمل الصالح التي أشار إليها القرآن الكريم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانية إما من التربية وإما من النسبة إلى الرب العظيم سبحانه وتعالى. لكن هنا في الحقيقة نقطة اتكأ عليها بعض الخصوم للشيخ الألباني ويعني جعلوها طعنا فيه أو طريقا إلى الطعن فيه. الشيخ الألباني قال مرة كلمة في بعض مجالسه يهضم فيها نفسه ويظهر فيها تواضعه، قال أنا صفيت وما ربيت. فقالوا إذن الشيخ الألباني انشغل بالتصفية ولم ينشغل بالتربية. وهذا في الحقيقة يعني سوء ظن أولا وافتراء على أهل العلم ثانيا، لأن العلم إذا لم يكن مربيا فما هو المربي؟ هل نتربى على الأوهام والخرافات أم نتربى على نصوص القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالشيخ عندما قال هذه الكلمة قالها إشارة إلى أنه لم يتفرغ للتربية تفرغه للعلم، وإلا فإن تعليمه من حيث هو عين التربية، هو عين التربية لا شك. فالفصل بين العلوم في هذه العملية العلمية التربوية هذا فصل قبيح جدا وتهمة يعني فرح بها المخالفون، لكنها انعكست عليهم بالضد. فالشيخ الألباني والحمد لله تعلمنا منه وتربينا عليه ورأيناه في سلوكه وحياته نعم المربي ونعم الوالد ونعم الناصح الأمين رحمه الله تعالى.
نعم، كما تفضلت التربية ملازمة للتصفية، وهي تلقي العلم الصحيح. وما من متحدث في هذا الزمان في العلوم الشرعية إلا وللشيخ في عنقه المنة.
الله أكبر،
وهذا من التربية. يعني كثير من المتحدثين الآن إذا أراد أن يذكر حديثا يقول وصححه الألباني وحسنه الألباني. أليس هذا أعظم درس من دروس التربية، أن يربي الدعاة في العالم في هذا الزمان ألا يتحدثوا إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر،
هذه أعظم تربية.
لا شك.
فالشيخ رحمه الله متعلم معلم مربي، وإن كان كما ذكرت يعني انشغاله بالتربية لم يكن كانشغاله بتصفية العلم وتصفية العقيدة من مشابه من بدع وتصفية كتب الإسلامية عموما من الأحاديث البواطيل والمناكير والضعيفة. هذا أعظم تربية، الأمة تتربى على هذا النبع الصافي الذي صفي ونقي. وهنا ننتقل إلى قضية متعلقة بهذه المسألة، وهي مشروع الشيخ الكبير الذي هو تقريب السنة بين يدي الأمة. ما هذا المشروع وما الذي وصل فيه أو أي إلى أي مرحلة وصل الشيخ في هذه في هذا الباب، وهو باب تقريب السنة بين يدي الأمة؟
نعم، طبعا كلمة تقريب السنة بين يدي الأمة هي عنوان فكرة،
نعم،
وعنوان مشروع يراد تطبيقه، وليست هي كتابا بهذا الاسم،
مش بالكتاب،
نعم، وليست هي عنوانا لمؤلف، لكن منهج. الشيخ الألباني لما خرج السنن الأربعة وحكم عليها صحة وضعفا، هذا عمل عبر تاريخ الإسلام من خلال 15 قرنا ادخره الله تبارك وتعالى للشيخ الألباني. لم يسبق لعالم في تاريخ الإسلام أن تفرغ لخدمة السنن الأربعة والحكم عليها صحة وضعفا قبل الشيخ الألباني، وكذلك في كتب الفقه رواء الغليل، كذلك في السلسلتين الصحيحتين أيضا كتب الفقه كما تفضلت الروضة الندية. الشيخ الألباني في آخر أيامه بدأ بالعمل على كتاب تفسير البغوي، وهذا لا يعرفه الكثيرون، فانتهى من المرحلة الأولى من تخريجه التخريجات يعني كما يقال برأس القلم، لكن لم يفسح له العمر لإكمال مشروعه في هذا الكتاب، فضلا عن مشروعه الكبير الذي هو تقريب للسنة بين يدي الأمة. لكن أنا على شبه اليقين أن ما خرجه الشيخ الألباني من أحاديث في هذه الكتب قد يصل ما بين حديث وأثر قد يصل إلى أكثر من 80,000 سند. أقول هذا نظرة يعني عامة فيها شبه استقراء وتتبع. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه النسبة أن هذا العدد يكاد يكون ما نسبته أكثر من 80% من صحيح السنة النبوية المطهرة، ولعله الباقي لا يتجاوز 20% من الأحاديث الصحيحة التي نسأل الله عز وجل أن يهيئ لها من يتمم سير شيخنا على طريقته ومنهجه وبأسلوبه ووفق طريقته التي هي طريقة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين سواء بسواء.
نسأل الله عز وجلّ أن يبارك فيكم
ويعينكم
على هذا.
آمين آمين. نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. نسأل الله العلم
النافع.
بارك الله فيك وتقبل منك.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا. وأيضا من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها أن الشيخ رحمه الله داعي لمنهج السلف الصالح وراد على من طعن في السنة أو أئمة السنة أو علماء السنة المخالفين لأهل السنة. فالشيخ دافع ورد على هؤلاء، وهل كانت ردود ابتدائية ولا ردود لحماية السنة وحملة السنة؟ هذا الأمر نحتاج إلى بيانه شيئا من البيان. بارك الله فيك.
الشيخ الألباني رحمه الله أستاذنا وإمامنا، أستطيع أن أقسم كلامه في باب الرد على إلى 3 أقسام. القسم الأول هو القسم العلمي المحض الذي يأتي أثناء البحث في تعقب حافظ أو إمام أو فقيه في مسألة
يعني لم يكن غرضا
لكن أثناء التخريج يقف على وهم فينبه على هذا الوهم أو يرد على كلمة في حاشية في سطر في ما أشبه، وهذا في كتبه كثير جدا رحمه الله. النوع الثاني الرد على من قد يخالفه من أهل السنة، كما فعل في رده مثلا على الشيخ التويجري وغيره في موضوع الحجاب، كما فعل في الرد على الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في موضوع الذهب المحلق أو في صلاة التراويح. وهذا النوع من الرد في الغالب، ولا أريد أن أقول 100%، لكن أقول في الغالب تحفظا، أن الشيخ الألباني لم يبتدئ أحدا بالرد، وإنما رد على من رد عليه. التويجري رحمه الله ابتدأ بالرد عليه فرد عليه الشيخ الألباني، الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله رد عليه، فالشيخ الألباني دافع عن نفسه ورد عليه، وهكذا في سائر الردود. النوع الثالث الردود على أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحراف، مثل كتاب التنكيل وسلسلة تسديد الإصابة وكتاب كشف النقاب، هذه كلها ردود على منحرفين ومبتدعين ابتدأهم بالرد نصرة للسنة وحماية لعقيدة أهل السنة ودفاعا عن أئمة أهل السنة. هذه منهجية الشيخ الألباني في الرد، وهي منهجية منضبطة وعاقلة وحكيمة. نتمنى من كثير من الذين اليوم يتولون الرد والتعقب والتتبع أن يسلكوها، ففيها الأمان وفيها الاطمئنان وفيها الأمانة العلمية العالية التي تمثلها منهجية الشيخ الألباني عمليا وعلميا.
بارك الله فيك. يعني مسألة رد الشيخ رحمه الله يعني لم تكن ابتداء منه إلا لمن عاند أو خالف السنة أو أصل من أصول أهل السنة وأراد أن ينشر بدعة من البدع.
نعم، وذكرت على ذلك أمثلة بالتنكيل مثلا، نشره لكتاب التنكيل وكشف النقاب وسلسلة تسديد الإصابة 3 أو 4 حلقات رد بها على بعض رؤوس أهل البدع في هذا الزمان.
حتى لو ظن بعض إخواننا المشاهدين يعني أن الشيخ كانت ردوده يعني ردود أفعال،
لا الشيخ
نعم
الشيخ الألباني كان صاحب حكمة عالية في هذا الباب،
المخطئين
نعم،
وأئمتنا السابقون كانت لهم ردود
حتى في موضوع الرد الطارئ.
نعم،
الحقيقة الشيخ الألباني يتحفظ. أنا أذكر حادثة حصلت معي ولا أريد أن أذكر الأسماء. الشيخ الألباني علق وكنت عنده، فإذا به يعلق تعليقا أنا رأيته في الورقة يقول وقد وهم المعلق على كتاب كذا في قوله كذا وكذا. قلت يا شيخنا هذا الذي تقول المعلق الذي لم تصرح باسمه هو يعني يحرص جدا ويتتبع جدا أي وهم لك ليصرح قال الألباني وأخطأ الألباني وغلط الألباني. فماذا كان جواب الشيخ الألباني؟ قال أنا أظن أن هذا المعلق ليس هو وإنما هو أحد معاونيه، لذلك لا أريد أن أقول هو فلان حتى لا آثم فأنسب إليه ما 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 لم يقله. فأنا أقول قال المعلق، فإذا كان هو تشمله، وإذا كان أحد معاونيه فإنها تشمله. هذا ما تفضلت به وأشرت إليه من الأمانة. اليوم نرى كثيرا من الذين يردون يحرفون الكلم
ويحمل
كلام ما لا يحتمل، ثم يأتي المردود عليه يقول أنا لم أقصد، يقول له أنت قصدت، يقول والله لم أقصد، يقولون والله قصدت. أين هذا من كلام السلف؟ حتى التوبة يقول أنا تبت، يقولون هذه التوبة سياسية، هذه التوبة كاذبة، هذه مراوغة. أين هذا من قول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى من أئمة السلف الصالح؟ قال لأن يقول لي أخي عن شيء فعله لم أفعله أحب إلي من أن يأتي 8 شهود عليه أنه فعله. هذه الأخلاق، هذه الأمانة، وهذا هو الأمان في هذا العلم الشرعي. لا أن يعيش الإنسان على مضض وعلى تربص وعلى تصيد وتنمر، نسأل الله العافية.
بارك الله فيك
وأنتم كذلك،
الله يحفظك ورحم شيخنا رحمه
آمين
الله
آمين
ويجمعنا به في جنة الفردوس. وأيضا من المسائل التي تثار حول الشيخ أنه يطعن على المذاهب وينتقص أئمة المذاهب، وأتى بمذهب جديد يريد أن يسمي نفسه أو لنفسه مذهبا خامسا، مذهب الألباني، فيطعن على الأئمة ويطعن على أتباع الأئمة. فهل حقا كان الشيخ يطعن على الأئمة أو على من يتعصب تعصبا أعمى من المقلدة لهؤلاء الأئمة ويريد أن يردهم لأصول الأئمة؟
نعم.
وهي العمل بالكتاب والسنة.
قبل أن أجيب على السؤال أذكر مجلسا لشيخنا
رحمه الله
كان يبحث مسألة من كلام شيخ الإسلام، فقال بعد أن استدل بقوله قال مع أننا لسنا تيميين.
نعم.
فقلت له أنا في المجلس ونحن لسنا ألبانيين.
نعم.
فضحك وقال هو كذلك.
نعم.
هذه واحدة تبين أن الشيخ الألباني لم يكن يدعو لنفسه.
نعم.
ولم يكن يدعو لمذهب خاص له.
نعم.
أو لآرائه. وأنا أذكر جيدا أني استدللت بحديث هو يضاعفه، فقلت يا شيخنا أنا استدللت بهذا الحديث وفضيلتك تضاعفه.
نعم.
قال لك ذلك
رحمه.
قال لك ذلك.
نعم.
الشيخ الألباني يظهر تعظيمه للأئمة من خلال مقدمته الرائعة على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يظهر منهجه في الاتباع.
نعم.
وموقفه من الأئمة.
نعم.
الشيخ الألباني في هذه المقدمة أتى بأقوال الأئمة المعظمة للكتاب والسنة.
نعم.
والمعظمة لمنزلة الاجتهاد والتقليد.
نعم.
والاجتهاد والاتباع والنافية للتقليد.
نعم.
ومن خلال تطبيقاته مثلا في كتاب تحذير الساجد
وفيها أيضا تبرئة هؤلاء
الأئمة من.
نعم.
التقليد والتعصب الأعمى. نعم.
نعم.
كذلك في مثلا كتاب أحكام الجنائز كم من مسألة قال وهذا مذهب أحمد وهذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الشافعية، بل الشيخ الألباني نشأ حنفية.
نعم.
وأنا قرأت له في بعض تعليقاته القديمة.
نعم.
يقول فيها قالها محمد ناصر الدين الألباني الإشقودري مولدا الحنفي مذهبا. وشقودرة هي يعني بلدة البلدة المشهورة في ألبانيا.
نعم.
التي ولد الشيخ الألباني فيها رحمه الله تعالى.
نعم.
المقصود أن الشيخ الألباني رحمه الله كان معظما لأمة، لكنه كان ينهى عن اتخاذ تقليدهم مذهبا.
نعم.
وهذه كلمة أنا سمعتها منه.
نعم.
قال أنا لا أنهى عن التقليد ولكن أنهى عن اتخاذ التقليد مذهبا.
نعم.
ومرة قال كلمة لم أسمعها منه إلا مرة واحدة في حياته لكنها عندي نبراس.
نعم.
يقول فيها رحمه الله إن التقليد المنضبط أهون من الاجتهاد الأهوج.
طبعا.
لأن التقليد المنضبط مهما كان ليس فيه تفلت.
أي نعم.
بينما الاجتهاد الأهوج كيفما كان فيه تفلت.
أي نعم. هوى.
وهوى
هوى.
فلذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة المذاهب كان يحترمها ويعظمها ويقدر أئمتها. وكم من مرة حاول بعض الناس أن يسأله عن الإمام أبي حنيفة وأنا أسمع.
نعم.
وقد نقلت فيه بعض كلمات أئمة السلف في.
نعم.
كتاب السنة وفي كتاب تاريخ بغداد
تاريخ
قال هذه صفحة تروى ولا تطوى.
نعم.
هذا تأكيد لاهتمامه بالأئمة وتعظيمه للأئمة رحمهم الله تعالى، وبخاصة إمام أهل السنة الإمام أحمد فضلا عن الآخرين، وكذلك الإمام أبا حنيفة وهو الذي تربى وتفقه على مذهبه أول ما تفقه شيخنا رحمه الله.
يعني لا يظن بعض الناس أن الشيخ رحمه الله يطالب عامة المسلمين بأن يكونوا مجتهدين أو على بصيرة من اتباع. هناك من لا يعرف معنى الدليل ولا معنى الدلالة.
بل الشيخ الألباني كان يقول لا بد للعالم أن يقلد، لأن العالم لا يمكن أن يعلم كل شيء. فما لم يعلمه لا بد أن يأخذه على صفة التقليد. ومثل ذلك مثلا في صحيح الجامع إذا رأيت بعض الملاحظات أحيانا يقول فيض القدير، أحيانا يقول مجمع الزوائد، هذا تقليد. لأن الشيخ لم يقف على الحكم بنفسه ليحكم على السند بنفسه، فينقل قول غيره واثقا به مقلدا له.
لكن هي كانت حرب على المتعصبين للمذاهب حتى وإن كانت مخطئة، كما يذكر عن بعضهم أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وغير من المذاهب قالوا هذا، فهذا أصلا هو الشيخ الذي يحاربه، والأئمة أنفسهم هم يحاربون ذلك.
وقد وضح
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. هذا الذي يجدده الشيخ رحمه الله،
وهذا عين مذهب الأئمة وعين طريقتهم.
هؤلاء الأئمة المتبعون الذين يقلدهم المقلدة.
المزني في مقدمة مختصره المشهور المطبوع على حاشية الأم في الطبعة الأولى وطبع منفردا ماذا يقول؟ يقول أما بعد، فهذا علم من علم الشافعي مع إعلاميه إياي نهيه عن تقليده.
اللهم استعان.
المزني وهو من حملة علم الإمام الشافعي رحمه الله.
هذا الاتباع.
الله
من لم يكن مجتهدا فهو متبع.
نعم هذا صحيح.
رحم الله الجميع.
آمين.
يعني هذه المسألة أيضا تنقلنا إلى قضية خاصة، وهي أخلاق الشيخ رحمه الله. أخلاق الدعوية قد تقدمت في النقاط السابقة أو المسائل المتقدمة، لكن أخلاق الشيخ بحكم مجاورتك إياه ومعاشرتك إياه من حيث عمله بهذا العلم في خاصة نفسه، وأخلاقه مع طلابه، مع نسائه، مع أولاده، مع جيرانه، من حيث الجود والسماحة والعفو وما إلى ذلك من الأخلاق هذه التي ينشرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قام على تقريبها للأمة. فنريد يعني معرفة بعض هذه الأخلاق من الشيخ.
أما هذا الجانب فالأمر فيه أيضا قد يطول. لأن الشيخ الألباني رحمه الله كان
مدرسة
علمية عملية
رحمه الله،
وكان القول الذي يقوله أول المطبقين له العاملين به رحمه الله تعالى. وأنا أذكر أمثلة سريعة. مثلا الشيخ الألباني في موضوع العبادة، الشيخ الألباني لا أذكره أنا بحدود علمي على مدار نحو ربع قرن عاشرته فيها في عمان، لا أذكره في يوم اثنين وخميس إلا صائما، ما لم يكن مريضا، ويصوم معه أهله رحمه الله. هذا حتى سئل الشيخ يعني لماذا تكثر الصيام، قال لأنه عبادة مباركة تعينني على استغلال وقتي. انظر هذه النية الطيبة التي جمع فيها الخير من أطرافه. والشيخ الألباني كان سريع الدمعة، والكل يذكر ذلك الاتصال الذي اتصلت به الأخت الجزائرية. لما قطع الاتصال وصار يبكي ثم قال للحاضرين وقد كنت موجودا انصرفوا راشدين، لكن أنا والأخ الذي كان يسجل أخونا محمد أبو ليلى استمررنا جالسين، ويعني هونا على الشيخ إلى أن هدأ روعه. ثم الشيخ الألباني في أخلاقه كان متواضعا. الشيخ الألباني إذا دخلت في مجلس لا يمكن أن تعرفه بما يميزه، لا بثوب ولا بعباءة ولا بشيء، تراه كغيره لولا هيبته. هيبته تميزه
رحمه
فقط. أما من حيث المميزات الأخرى فليس هو كما يفعل كثير من الشيوخ وكما يفعل كثير من الكبار، أنك تراهم يعني يتميزون أو يميزون أنفسهم بشيء من الأشياء. شيخ الألباني كم من مرة كان لتواضعه يستقبل بعض جيرانه أو تلاميذه أو طلابه من المطار، أو يوصلهم إلى المطار. ومرة في ليلة مطيرة أوصلنا الشيخ إلى بيوتنا فردا فردا في سيارته، ثم قال هذه زكاة البصر.
الله أكبر.
بنفسه مع ظنه بوقته وحرصه على الزمن. الشيخ في موضوع التواضع، في موضوع الأخلاق، وفي موضوع السماحة والكرم والجود. اتصل بجاءه بعض تلاميذه وأبنائه، قال يا شيخ أريد قرضا منك 1000 دينار. قال هذه 2000، 1000 قرض و1000 توسيع.
الله،
واتصلت بي امرأة تسألني عن ربحها جائزة من جوائز القمار التي تسمى اليانصيب الخيري. فأنا توقفت، قلت الشيخ الألباني موجود وهذه ربحت مبلغا كبيرا. فالشيخ الألباني اتصلت به، قلت يا شيخنا اتصلت امرأة كذا وكذا، قال لي قل لها تترك هذا المال لله وأنا أعوضها مبلغا جيدا من حر مالي.
الله يرحمه.
وعلى هذا كثير، كم من عائلة مستورة عرفنا بعد موته أنه كان ينفق عليها ويعطيهم الأموال، وهذا شيء من الجود الذي أمر الله به في كتابه وحض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ولولا أن شيخنا في عداد يعني الراحلين مع الصالحين، لا ولا نزكيه على الله، ما ذكرنا هذه القضايا التي لم نعرف أكثرها ولم نذكر أكثرها إلا بعد وفاته رحمه الله.
نسأل الله أن يلحقنا.
آمين.
الشيخ رحمه الله يعني لم يكن له تدرج في المناصب أو الكراسي أو الوظائف، لكن لا شك أنه نال شيئا منها، ومع ذلك يعني فاق وأعطي جائزة من الجوائز القيمة في هذا العصر. يعني إشارة كده.
الشيخ الألباني الحقيقة لم يكن له رأي حسن في موضوع المناصب.
نعم.
وكان بحكم طبيعته العلمية يؤثر الانشغال بالعلم والدعوة إلى الله، بحيث يعني سمعته يقول ذات أكثر من مرة، يقول أنا لم أكن عبدا يوما إلا لله تبارك وتعالى. يقصد بعبودية المهنة والوظيفة والمنصب
والمرتب
مثل هذه الأمور. لكن الشيخ الألباني دعي لأن يكون يعني شيخ الحديث في الجامعة السلفية في الهند فرفض. الشيخ الألباني دعي لأن يكون مخرج أحاديث موسوعة البيوع، أحاديث البيوع في الموسوعة الفقهية الإسلامية في جامعة دمشق، فقبل هذا لأنه منصب علمي ليس منصبا تشريفيا أو إداريا. شيخ الألباني دعي أيام الوحدة بين مصر وسوريا إلى أن يتولى عضوية لجنة الحديث التي أقيمت في هذه البلاد يومئذ أيام الوحدة، ومع ذلك يعني اعتذر الشيخ لبعض الأسباب يومئذ. فالشيخ عرضت عليه مناصب شتى، وطبعا لا يخفاك تدريسه في الجامعة الإسلامية مدة 3 سنوات في قبل 50 سنة.
الله أكبر.
سنة 1960 بالسنوات الفرنجية مكث 3 سنوات، لكنه كان يقضي أوقاته كلها بالعلم والتعليم، حتى أوقات الراحة بين المحاضرات كان الشيخ الألباني يجلس الأساتذة في غرفة المدرسين والشيخ الألباني مع الطلاب في الحديقة أو في المسجد أو هنا أو هنالك، يجتمعون حوله، وفي طريق عودته يحملهم بسيارته، وفي طريق ذهابه يحملهم بسيارته، بكل تواضع وأريحية ولطف ورفق بهم رحمه الله تعالى.
رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يرحمه.
آمين.
ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى كما تفضلت وكان لا يحب المناصب الدنيوية المحضة، لكن إذا كان لها تعلق بالدعوة والتعليم والعلم كان يقبلها، وأعطي جائزة على هذا الجهد الطيب في خدمة السنة.
لا شك جائزة الملك فيصل أعطيت للشيخ الألباني في آخر سنة من حياته، مع أنه مما قد لا يعرفه الكثيرون أنه رشح لها قبل أكثر من 20 سنة من إعطائه إياها، لم رشح لها ربما لم يعطاها، لكن في آخر عمره أظن حتى في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ الألباني أعطي هذه الجائزة، وهي جائزة يعني اعتبارية أكثر منها مالية، لأن الشيخ الألباني لم يكن حريصا على المال ولم تكن نفسه تستشرف المال خاصة في هذا العمر وفي هذا الظرف الصحي، لكن هي يعني نوع من التشريف ونوع من الاعتراف، وهي جائزة لا شك ولا ريب يشرف عليها نخبة من أولياء الأمور من علماء وحكام وقضاء وفقهاء ومحدثين عرفوا للشيخ منزلته. وإن كنت أقول أنا للأسف يعني جاء ذلك متأخرا، لكن الخير فيما قضاه الله وقدره.
الحمد لله رب العالمين. الشيخ لا شك أنه إنسان من الناس،
نعم،
ورغباته أكثر في أمور الدعوة وأمور العلم وأمور الشريعة،
نعم،
فكان يتمنى لا شك أمنيات سعى لتحقيق بعضها وفاته البعض، فما هذه الأشياء التي كان يتمناها ولم تتحقق وموقفكم من هذه الأشياء؟
طبعا أنا أذكر جيدا أن شيخنا الشيخ الألباني له وقد أعانني الله ووفقني لترتيب مؤلفاته ومخطوطاته التي كانت في بيته في حياته
رحمه الله،
صنفتها وفهرستها بإشرافه ورقمتها بحيث كان يطلب الكتاب أولا لم يكن يجده، ثم لما رتبتها أنا صار يقول الكتاب كذا رف رقم كذا رقم كذا، فسهلت عليه الأمر. فكانت مثل هذه الأفكار كثيرة جدا الحقيقة، يعني لا أريد أن أقول عشرات، أقول يعني تكاد تبلغ العشرات، لكن أهم ذلك كتابان، كتاب تخريج كانت عنده فكرة تخريج كتاب النهاية لابن الأثير، هذه فكرة عظيمة جدا ورائعة جدا وصعبة جدا وعثرة جدا،
النهاية في غريب الحديث،
نعم النهاية في غريب الحديث لأنه كل أحاديث غريبة،
نعم،
وبالتالي ليس سهلا استخراجها وتخريجها. والشيء الثاني تخريج أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة.
الله أكبر.
أهم كتاب من كتب الحنابلة وأكبرها، أهم كتاب من كتب الشافعية، أهم كتاب من كتب الأحناف والمالكية، وقد كتب ملخص فكرة في ذلك ونشرها في مجلة كويتية قديمة، ثم أشار إليها في رسالته منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها في القرآن. فهذا الكتاب كان أمنية من أمنيات حياته التي تمنى أن يقوم بها ليخدم فيها المذاهب،
نعم،
وأئمة المذاهب والمتبعين للمذاهب حتى المقلدين للمذاهب،
نعم،
حتى يكونوا على بينة وبصيرة مما يرون وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أمر هام جدا،
نعم،
ونسأل الله عز وجل أن يقيض من يكون
بهذه الأمنية
ويحققها،
نسأل الله،
وكونه هم بذلك إن شاء الله يكون في ميزان حسناته،
نسأل الله،
ويعين الطلاب وتلاميذته وغيرهم على إتمام هذه الفكرة الطيبة التي تخدم الحياة الفقهية لدى الفقهاء جميعا. وهذا يعني نهاية أمنيات الشيخ توصلنا إلى نهاية حياته التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نهاية سعيدة. فإشارة مختصرة إلى وفاة الشيخ ورحيله وجنازته والصلاة عليه، ثم ثناء العلماء عليه بعد موته ومرثيات التي رثاه بها بعض الشعراء،
كل ذلك أيضا قد يستغرق وقتا كثيرا،
والوقت يداهمنا
يعني. لكن أنا أذكر باختصار أن الشيخ الألباني في آخر التسعة أشهر الأخيرة من حياته كنت معه والحمد لله قريبا منه، أعينه فيما هو فيه، ثم في آخر ليلة قبل وفاته ودعته وسافرت إلى السعودية، كانت عندي إقامة ولم يبق منها إلا يوم واحد، فاستأذنته مساء ذلك اليوم ودعته وقبلت رأسه وسافرت. في اليوم التالي أغمي عليه، وفي اليوم الثالث توفي رحمه الله تعالى، وكانت جنازته مشهودة ووصيته أن يحمل على الأعناق ويدفن في أقرب مقبرة، حتى المقبرة تلك كانت مغلقة، فسعى بعض أهل الجاه لفتح المقبرة حتى يدفن فيها الشيخ الألباني، ودفن فيها،
معذرة، كانت الجنازة مشهودة مع أن الشيخ طالب بسرعة،
نعم هي بسرعة، لكن سبحان الله حتى دفن في الليل الشيخ بعد العشاء،
أي نعم،
من باب الإسراع دفن بعد العشاء، وأظن أن الحاضرين كانوا يتجاوزون 3000. أنا بالحقيقة لم أشهدها،
نعم،
لأني كنت مسافرا وجئت، نعم، في اليوم التالي مباشرة،
نعم،
وأول ما جئت طبقت السنة التي أحياها شيخنا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة على القبر،
نعم،
فأول ما جئت قبل أن زور بيتي زرت قبر شيخنا رحمه الله تعالى. فأما المرثيات فهي كثيرة وكثيرة جدا، لكن أذكر بيتا واحدا نختم به هذا اللقاء والوقت قد أزف. ومن الطرائف أن هذه القصيدة قيلت أثناء حياة الشيخ وقرأتها في مجلس بين يدي الشيخ كان في بيتي. يقول الشاعر في آخر بيت من قصيدته: يا أهل عمان، نجم السعد بينكم وستذكرون ظلام الليل إن أفلا. لما سمع شيخنا هذا البيت بكى وأبكى بكى بكاء مرا شديدا. ونحن الآن وقد أفل نجم شيخنا، عرفنا حقيقة ظلام الليل، لكن العبرة بتلاميذه وأبنائه، والعبرة بأهل السنة والخير فيهم ووراث هذا العلم الطيب، أن يستمروا في هذه المسيرة، مسيرة العلماء الربانيين الذين بنوها على الكتاب والسنة، سائلين الله الثبات على الإسلام وحسن الختام.
بارك الله فيك. وصدق من قال: موت العالم ثلة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار. وحسبنا أن نذكر طرفا من سيرة هذا الإمام لنتذكر ما كان عليه ونسعى لنسير خلفه في هذا الطريق. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا واقتداء بهذا الإمام، لنكون من حسناته ونعمل بعلمه لنكون في حسناته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها، وأن يرفع درجاته في المهديين ويخلفه في عقبه في الغابرين، ويغفر لنا وله أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية المطاف، وكان بودنا أن نستزيد وأن نستكثر من هذا الذكر وتلك السيرة العطرة، لكن في الإشارة كثير من الخير عن كثير من العبارة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا أبي الحارث علي الحلبي، وأن يطيل في عمره ويحسن عملنا وعمله، وأن يبارك في هذه القناة المباركة التي تجدد الإيمان في قلوبنا بذكر سير هؤلاء الأعلام، فجزاهم الله خيرا كل القائمين عليها والمشرفين عليها. فضيلة الشيخ أبي أحمد محمد حسان حفظه الله، والمدير العام الأستاذ محمود حسان، وجميع العاملين في هذه القناة الذين هم الجنود المجهولون في هذه القناة، نسأل الله أن يبارك في جهود العاملين جميعا، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه. وإلى لقاء آخر أو لقاءات أخرى في ذكر بعض العلماء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل الحديث.